الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له فهو الواحد الأحد وهو الفرد الصمد وهو الذي بيده ملكوت السماوات والأرض وهو الذي يجير ولا يجار عليه فتعالى جد ربنا ما اتخذ صاحبة ولا ولدا وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح للأمة فكشف الله به الغمة وتركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك فصلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته واتبع هداه إلى يوم الدين. أما بعد، أعزائي مشاهدي قناة الحكمة الفضائية، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد بصحبة حضراتكم في هذا اللقاء المتجدد مع أصول ومعالم التزكية. واليوم بمشيئة الله عز وجل نستكمل ما كنا قد بدأناه في لقائنا الماضي حول الحديث عن أصل التزكية بالاتباع. وذكرنا في المرة الماضية أن دين الإسلام مبني على أصلين: الأصل الأول ألا نعبد إلا الله، والأصل الثاني ألا نعبد الله إلا بما شرع. وذكرنا أيضا بأن الاتباع هو أن يسير العبد خلف النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم في كل أمره عليه الصلاة والسلام، وأن هذا الأصل هو الترجمة العملية لقول المسلم وأشهد أن محمدا رسول الله. فالأصل الأول من أصول التزكية التوحيد وترك الشرك، هو القسم الأول من الشهادة، وهو قول العبد أشهد أن لا إله إلا الله. والأصل الثاني هو أشهد أن محمدا رسول الله، هو اتباعه عليه الصلاة والسلام فيما أوحي إليه من ربه سبحانه وتعالى. وذكرنا أيضا بأن من أصول هذا الباب أو يدخل في الاتباع اتباع واقتفاء آثار الصحابة رضي الله تعالى عنهم وطريقة أخذهم وفهمهم لكتاب الله عز وجل وسنة نبيه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. فالله عز وجل أمر نبيه صلى الله عليه وسلم أن يتبع ما أوحي إليه من ربه سبحانه وتعالى. قال جل في علاه: واتبع ما يوحى إليك من ربك إن الله كان بما تعملون خبيرا. وقال سبحانه: اتبع ما أوحي إليك من ربك لا إله إلا هو وأعرض عن المشركين. وقال سبحانه: ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون. فأمر الله عز وجل نبيه صلى الله عليه وسلم أن يتبع ما أوحي إليه من ربه سبحانه وتعالى. وقد يظن ظن أن ما أوحي إلى النبي صلى الله عليه وسلم من ربه عز وجل هو القرآن فقط، وهذا خطأ وليس بصواب. نعم، إن القرآن هو أعظم ما أنزل على النبي صلى الله عليه وسلم، بل إن هذا الكتاب مهيمن على ما سبقه من الكتب، ليس يشبهه شيء من الكتب، فهو أعظمها قدرا وأجلها مكانة وهيبة وأحسنها تشريعا وصيانة لدين الناس. لكن النبي صلى الله عليه وسلم أوحى الله عز وجل إليه القرآن، وأوحى إليه أيضا السنة التي يتكلم بها النبي صلى الله عليه وسلم أو يفعلها أو يقررها عليه الصلاة والسلام. ولذلك يقول رب العزة سبحانه وتعالى: وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما. يقول الإمام الشافعي عليه رحمة الله: وقد سمعت من أرضى من أهل العلم بالقرآن أن الحكمة هي سنة النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. فلا شك أن يعني السنة من جملة الوحي الذي أوحى الله سبحانه وتعالى به إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ولذلك قال عليه الصلاة والسلام: ألا إني أوتيت القرآن ومثله معه، والذي معه هو سنته عليه الصلاة والسلام. وقال أيضا صلى الله عليه وسلم: ألا إنما حرم رسول الله كما حرم الله. ولذلك أمرنا الله عز وجل بطاعة الرسول عليه الصلاة والسلام طاعة مطلقة، لأن كل ما يتكلم به الرسول صلى الله عليه وسلم من شؤون الوحي أو يفعله أو يأمر به أمته إنما هو من جملة ما أوحى الله عز وجل به إلى نبيه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ولذلك قال الله سبحانه وتعالى: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. يقول الحافظ ابن كثير رحمة الله عليه: فهذه الآية أصل في التأسي به صلى الله عليه وسلم في أقواله وأفعاله وأحواله عليه الصلاة والسلام. ويقول الإمام ابن القيم رحمة الله عليه وهو يتحدث عن الهجرة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهي الهجرة المعنوية، أي ليست بالبدن فقط، وإنما هذه الهجرة بروح الإنسان وقلبه ومحبته واشتياقه وطاعته لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال: هي سفر النفس في كل مسألة من مسائل الإيمان، ونازلة من أو منزلة من منازل القلوب، وحادثة من أحاديث الأحكام، إلى منبع النور ومعدن الهدى الذي لا ينطق عن الهوى صلى الله عليه وسلم، إن هو إلا وحي يوحى. فكل مسألة طلعت عليها شمس رسالته فخذها، وإلا فاقذف بها في بحر الظلمات، وكل شاهد عدله هذا المزكي وإلا فعده من أهل الريب والتهمات. فكنا انتهى بنا الحديث في اللقاء الماضي ونحن نتحدث على مسارعة الرسول صلى الله عليه وعلى مسارعة الصحابة رضي الله تعالى عنهم في الاتساء والاقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم. وكان يعني قبل هذا البرنامج يعني الشيخ وحيد بالي حفظه الله يتحدث عن سيرة النبي صلى الله عليه وسلم والنيات التي يتخذها العبد وهو يدرس سنة النبي صلى الله عليه وسلم وسيرته. فذكر نماذج من مسارعة الصحابة رضي الله عنهم ومبادرتهم لامتثال أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. فاحنا قلنا أن الصحابة فاقوا من بعدهم وأعجزوا من بعدهم ببركة الطاعة والتأسي وحسن الاقتداء والمسارعة إلى كل أمر يأمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم. وذكرنا نماذج في المرة الماضية ابن عمر رضي الله تعالى عنه، وكيف أنه قاطع ولده حتى مات لما اعترض بسبب غيرته على رخصة النبي صلى الله عليه وسلم أن الرجل إذا استأذنته امرأته إلى المسجد أن يدعها تذهب وألا يمنعها طالما لم تكن ثم فتنة. وكيف أنه قاطعه غيرة على سنة النبي صلى الله عليه وسلم. وجاءه رجل من أهل الشام وهو يسأله يعني عن متعة الحج، قال: قد فعلها رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: إن أباك عمر ينهى عن ذلك. فقال: أرأيت إن أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بأمر ونهى أبي عن هذا الأمر، أأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم نتبع أم أمر أبي؟ فقال: بل أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال: قد صنعها رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن هذه النماذج أيضا الرائعة موقف الصديق رضي الله تعالى عنه، والذي بسببه يشنع الشيعة ولا سيما الروافض منهم، أن أبا بكر قد منع فاطمة رضي الله تعالى عنها إرثها من رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم، كما في الصحيحين أن فاطمة رضي الله عنها جاءت إلى أبي بكر تسأل ميراثها من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكان عند الصديق رضي الله تعالى عنه سنة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا نورث ما تركناه صدقة. فلما سألت فاطمة رضي الله عنها أبا بكر في إرثها من أبيها قال: لا أترك شيئا كان يعمل به رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا عملت به، إني أخشى إن تركت شيئا من أمره أن أزيغ. فلم يعطيها شيئا من إرث رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن هذه خاصية للأنبياء والمرسلين أنهم لا يورثون، وأن ما يتركونه من مال فإنما يكون صدقة لهذا النبي ولا يرثه أهله. فأبو بكر رضي الله تعالى عنه رغم أنه يحب فاطمة ويعلم مكانتها وقرابة الرسول عليه الصلاة والسلام إلى أبي بكر، أحب إليه من آله وأبنائه وذويه، لكنه لا يستطيع أبدا أن يخالف أمر رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وانظر إلى غيرته حينما منع نفر من الناس الزكاة بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: والله لو منعوني عناقا أو عقالا كانوا يؤدونه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم عليه. وهذا علي رضي الله تعالى عنه أيضا أراد أن يحرم بالعمرة متمتعا إلى الحج، وكان عثمان وكان إذ ذاك أميرا للمؤمنين ينهى الناس كما كان عمر ينهى قبل ذلك، حتى لا يخلو البيت من الطائفين والركع السجود والعاكفين في بقية السنة. فلما أراد علي أن يفعل ذلك قال له عثمان: ألم تسمع أني أنهى عنها؟ فقال علي: ما كنت لأسمع لقول أحد بعدما سمعت من رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، أو ما كنت لأدع سنة النبي صلى الله عليه وسلم لقول أحد. هكذا كان يعظم الصحابة رضي الله تعالى عنهم سنة النبي صلى الله عليه وسلم. وعبد الله بن المغفر رضي الله تعالى عنه وأرضاه رأى رجلا وهو يخذف، يعني معه نبلة ويضرب بها، ويكون في هذا النبل يعني حجر صغير، فقال له: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخذ، أو كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكره الخذ؟ فقال يعني سكت الرجل ومضى عبد الله ابن يعني المغفر رضي الله تعالى عنه. ثم عاد فوجد الرجل يخذف مرة أخرى، فقال: ألم أقل لك إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان ينهى عن ذلك ويكره ذلك، ويقول: إنها لا تصيد صيدا ولا تنكأ عدوا، وإنما قد تكسر السن وتفقأ العين، لا حدثتك كذا وكذا، غيرة منه رضي الله تعالى عنه على سنة النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وأيضا لما أنزل الله سبحانه وتعالى قوله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون، كما في الصحيحين عن أنس رضي الله تعالى عنه قال: كنت أسقي القوم في بيت أبي طلحة، وكان أنس ربيب لأبي طلحة رضي الله عنه وأرضاه، فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا ينادي: ألا إن الخمر قد حرمت. فجاء هذا الرجل وهو ينادي في سكك المدينة، فسمع القوم في بيت أبي طلحة بهذا المنادي، فقال أبو طلحة لأنس: يا أنس أخرج فأهرقها، يعني ألقيها، ألقي ما بقي من هذه الخمر في الطريق. قال: فخرجت فأهرقتها، فجرت في سكك المدينة، هذا يدل على أن هذا ليس تصرفا فرديا وحيدا من أنس وأبي طلحة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم، وإنما بادر الناس جميعا حينما سمعوا هذا النداء، منادي رسول الله صلى الله عليه وسلم ينادي ألا إن الخمر قد حرمت، يكون هذه هي الاستجابة السريعة لأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم وأمر منادي رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهم قد اعتادوا على الخمر زمانا طويلا وأدمنوها ربما، لكن أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم وأمر الشرع معظم وفوق ذلك، فما عادوا إليها بعد ذلك. وأيضا انظر هذا المثال العجيب، لما أنزل الله سبحانه وتعالى وليضربن بخمرهن على جيوبهن، تقول أمنا عائشة رضي الله تعالى عنها يرحم الله المهاجرات الأول، لما أنزل الله عز وجل هذه الآية قامت كل امرأة إلى مرطها فاعتجرت به فصلينا خلف رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. والمرط هو كساء تتزر به المرأة، وقد يكون ملاءة أو غير ذلك، فلم تصبر النساء حتى تفصل شيئا تستر به رأسها ووجهها ونحرها، بل إنها بادرت إلى ثوب زائدا عن حاجتها فاعتجرت به، أي وضعته على رأسها وغطت وجهها ونحرها. وفي رواية ابن أبي حاتم أن يعني نساء الأنصار صلينا خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم صبيحة نزول هذه الآية لا يعرفهن أحد، كأن على رؤوسهن الغربان، يعني انتشر السواد وأصبحت النساء لا تعرف لأنهن قد غطينا وجوههن استجابة لأمر الله وأمر رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. فلا شك أن يعني هناك نماذج كثيرة جدا لو أحببنا أن نتتبعها لطال بنا المقام، لكننا نذكر أيضا يعني حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه أن أهل قباء كانوا يصلون الصبح في مسجد قباء، فأتاهم آت وهم يصلون فقال أشهد أني صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم الصبح، وأنه قد أمر أن يستقبل الكعبة فاستقبلوها. فاستدار الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم في الصلاة فاستقبلوا الكعبة واستدبروا بيت المقدس. انظر إلى هذه المبادرة، هذه يعني الرواية في الصحيح، أما رواية الإمام الترمذي وكانوا ركوعا في الصلاة، يعني لم ينتظروا حتى يرفعوا صلبهم ثم يستديروا. والمعروف طبعا أن بيت المقدس يعني شمال المدينة، فمعنى أنهم كانوا يستقبلون جهة الشمال والكعبة في الجنوب، أنهم استداروا عكس ما كانوا يقفون تماما، يعني صار الإمام في جهة معاكسة ويعني دار من خلفه المأمومون حتى يعني وهم ركوع كما تبين الرواية عند الإمام الترمذي. أصلا لا يلزمهم هذا الأمر وصلاتهم صحيحة، لأنهم دخلوا في الصلاة وهم متعبدون باستقبال بيت المقدس، فلو أتموا الصلاة لكانت صلاتهم صحيحة ولما أعادوها على وفق أدلة الشرع. لكن أين المبادرة وأين المحبة وأين سرعة الاستجابة؟ استداروا والله يا عباد الله وهم ركوع، وهم ركوع، فيعني صار الإمام في مكان المأمومين وصار المأمومون في مكان الإمام، وكل هذا يدلنا على قدر المبادرة والمسارعة إلى تنفيذ أوامر الله عز وجل وأوامر رسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ولذلك دايما كان علي رضي الله تعالى عنه يقول لو كان الدين بالرأي لكان مسح يعني أسفل الخف أولى من أعلاه، إن الإنسان لما بيمشي على الأرض وهو يلبس الخف فإن الذي يتعرض للأذى هو الأسفل، ومع ذلك فأمر من لبس هذا الخف إذا أحب أن يمسح عليه وكان قد أدخل رجليه فيه على وضوء أن يمسح أعلى الخف، لأن الدين ليس بالرأي وإنما الدين بالشرع. ولذلك أيضا يعني أن الأئمة رضي الله تعالى عنهم رفع الله سبحانه وتعالى ذكرهم وأعلى من مكانتهم ببركة اتباعهم لسنة الحبيب صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. فلو نظرنا إلى كلام الإمام أبي حنيفة النعمان بن ثابت رحمة الله عليه، كان يقول إذا صح الحديث فهو مذهبي، وكان يقول لا يحل لأحد أن يأخذ بقولي ما لم يعرف دليلي أو ما لم يعرف من أين أخذناه. فهذا يدلك على تعظيم الإمام لأحاديث الرسول صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، رغم أن مدرسة الإمام أبي حنيفة مشهورة بأنها مدرسة الرأي وكانت تتوسع في القياس، لكن عذر الإمام أبي حنيفة أنه أقدم الأئمة زمانا يعني، ولم تكن السنة قد انتشرت انتشارها في يعني عهد غيره من الأئمة كالإمام مالك مثلا، إمام دار الهجرة، وكانت فيها يعني الأنصار حملت السنة وكانت فيها المهاجرون وغير ذلك. فالإمام أبي حنيفة متقدم، حتى إن نفر من أهل العلم يعدونه من التابعين، فلكنه يعظم السنة ولا يجيز لنفسه أن يقول برأي بخلاف رسول الله صلى الله عليه وسلم أو ما صح من سنته عليه الصلاة والسلام. وهذا الإمام مالك رحمة الله عليه يقول كل يؤخذ من قوله ويرد إلا صاحب هذا القبر، ويشير إلى قبر النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. والإمام الشافعي أيضا عليه رحمة الله يقول إذا صح الحديث فهو مذهبي، وكان يقول أيضا أجمع السلف على أن من استبانت له سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه لم يحل له أن يدعاها لقول أحد من الناس، ولم يتكلم أحد في الاعتراض على ما نقل عليه الإمام الشافعي عليه رحمة الله الإجماع، إجماع السلف أي من سبق الإمام الشافعي عليه رحمة الله. وأيضا الإمام أحمد كان يقول لا تقلدني ولا تقلد مالكا ولا الشافعي ولا الثوري ولا الأوزعي، وخذ من حيث أخذوا. فهذا يدلك على أن هذا الأصل أصل عظيم، والنفس لا ترتاح وتهدأ وتسعد، والجوارح لا تنطلق بالعمل الصحيح إلا ببركة اتباع النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. بل إن كما ذكرنا حديثة يعني نزول آية الحجاب، وأيضا ذكر الإمام ابن ماجه عليه رحمة الله يعني حديث بإسناد حسن أن النبي صلى الله عليه وسلم مر على نساء بني عبد الأشهل بعد يعني غزوة أحد، وهن يبكين على قتلاهن في أحد، فوقف النبي صلى الله عليه وسلم عليهن مستعبرا وقال لكن حمزة لا بواكي له. الرسول عليه الصلاة والسلام كان حزين وشديد الحزن على مقتل عمه حمزة رضي الله تعالى عنه سيد الشهداء. فلما قال هذه الكلمة ومضى، فقامت النسوة جميعا وأغلقنا البيوت وانطلقنا إلى بيت حمزة، وقمنا بالبكاء على حمزة رضي الله تعالى عنه وأرضاه. فنام النبي صلى الله عليه وسلم أول الليل، ثم استيقظ بعد فترة فإذا يعني البكاء الشديد من النسوة، فقال ما هذا؟ قيل النساء يبكين يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال ويلهن من قلبنا بعد، قولوا لهن ينقلبن ولا يبكين على هالك بعد اليوم. يعني المرأة مصابة لعلها بالزوج أو بالابن أو بالأب أو بهؤلاء جميعا، تسلت عن مصيبتها وذهبت تواسي رسول الله صلى الله عليه وسلم في مصيبته، رغم أنه عليه الصلاة والسلام لم يأمر النسوة بالبكاء الصريح، هو فقط يقول لكن حمزة لا بواكي له. فتركت النسوة المصيبة وحرها على قلوبهن، وقمنا يواسينا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. فلذلك كان يقول سفيان الثوري وغيره السنة سفينة نوح، من ركبها نجا ومن تخلف عنها هلك. ولا زال الناس بخير ما عظموا السنة والاتباع. فنحن نرى في هذه الأيام هذه الضجة يعني المفتعلة في الحقيقة على هؤلاء الإخوة الأفاضل من ضباط الشرطة ويعني بعض الإخوة المجندين وأمناء الشرطة حينما أرادوا أن يقتدوا برسول الله صلى الله عليه وسلم وأن يطلقوا لحاه. فنفاجأ بهذه التصريحات من سواء من وزير الداخلية أو من غير ذلك يقولون لا للحي. ويعني هناك تهديدات بوقف هؤلاء عن العمل. ولعله كان هناك برنامج بالأمس مع الدكتور وسام عبد الوارث حفظه الله مع بعض هؤلاء الإخوة الأفضل وغيرهم كثير في الشرطة، وأنا أعرف طائفة من هؤلاء الإخوة الأفضل. فيعني لما تضع المسلم في هذا الموقف الصعب وليس عندك قانون؟ وحتى لو وجد القانون الذي يخالف الشرع فإنه لا عبرة به يا عبد الله. فلو ربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما، فكيف إذا لم يكن هناك قانون يمنع؟ لماذا تمنع المسلم؟ نحن نقول المصالحة الآن والمصالحة بين رجال الشرطة وبين الشعب بعد هذه الفترة الكئيبة المظلمة المليئة بكل أنواع الظلم، أليس من باب المصالحة أن ندع الناس يعيشون دينهم وأن يكون الضابط يخدم الوطن والدين في مكانه وهو مستن بسنة الحبيب صلى الله عليه وسلم؟ لما تدخل الاسم كده تلاقي ما شاء الله الضباط والعميد ويعني مأمور القسم والنواب والأمناء والعساكر، كل هؤلاء يعني يقومون بتنفيذ سنة الحبيب صلى الله عليه وسلم، فلا شك أن هذا خير. يعني فنحن نربط على قلوب إخواننا هؤلاء ونقول لهم اثبتوا يا عباد الله، فإنه سيتأسى بكم إن شاء الله عز وجل أناس كث، وسيكون هذا في موازين حسناتكم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ومن دعا إلى هدى يعني كان له أجره، وأجر من عمل به لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة. فإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم أمر بتوفير اللحى وإرخاء اللحى وترك اللحى ومخالفة اليهود والنصارى ومخالفة المجوس والمشركين، كيف ندع هذه الأوامر النبوية الكثيرة والأئمة الأربعة على تحريم حلق اللحية؟ والإمام ابن حزم قال أجمع الناس على أن توفير اللحية فرض لا خلاف في ذلك، فكيف ندع هذه الأوامر النبوية الكثيرة ثم نقول النظام واللوائح وغير ذلك وليس هناك أصلا شيء موجود؟ وإذا كان موجودا فواجب علينا أن نغير، لأن هذا الزمان لا يعني نلزم بما كنا ملزمين به قبل ذلك. ندع سنة النبي صلى الله عليه وسلم ونذهب إلى سنن الإنجليز أو الأمريكان أو غير ذلك، هذا لا يليق بنا أبدا يا عباد الله. فنقول هذه فرصة لنشر هذه السنن في المجتمع، ولا يزال الناس بخير ما عظموا أوامر النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ثم اللحية هل هي ستعيق عمل الضابط أو أمين الشرطة أو المجند سواء في الجيش أو الشرطة؟ أبدا والله، إنها حتى لا يقع الإنسان يعني في منازعة بين لوائح وبين أوامر نبيه صلى الله عليه وسلم، فنقول لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق عز وجل. فنرجو من يعني من بيدهم الأمر ألا يحول بين الناس الذين يريدون الخير لهذا البلد ويريدون رفعة الوطن وهم بحق يخلصون يعني هذا البلد، أن يعني نتركهم يعني أو نأمرهم بمخالفة السنة، فإن هذا والله شؤم على من أمر به، ولا يجوز لنا أن نتبع أمر أحد حاشا أمر رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أيضا العلماء ذكروا لكي يحقق الإنسان هذا الأصل وأصل الاتباع، إذا أراد أن يعبد عبادة لله عز وجل لابد له أن يحقق أمور ستة في هذه العبادة عشان يحقق أصل الاتباع حينما يتعبد لله سبحانه وتعالى بعباد. الأصل الأول سبب العبادة. لا يجوز أبدا للإنسان أن يخترع سببا يترتب على هذا الاختراع أن يتعبد لله عز وجل بعبادة غير مشروعة. لابد أن يكون سبب العبادة مشروع. فنحن نصلي لأن الله قال أقم الصلاة، نزكي وآتوا الزكاة، ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيل، كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم، وهكذا في سائر العبادات. يبقى هذا هو سبب العبادة، أن ربنا سبحانه وتعالى هو الذي أمر. أما إذا اخترع الإنسان من عند نفسه سببا وهميا ليس له أصل في الشرع وزعم أن هذا السبب مشروع ثم هو يترتب على هذا الاختراع عبادة، فهذا باطل وتقع العبادة غير صحيح. مثال لذلك، كل عام في ربيع الأول يتحدث الناس عن الاحتفال بمولد الحبيب صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. فإذا سألت بعض هؤلاء لماذا تحتفي بميلاد الحبيب صلى الله عليه وسلم، يقول لأني أحبه، فمن شدة محبتي للرسول عليه الصلاة والسلام فأنا أحتفل كل عام بمولده صلى الله عليه وسلم. نقول له يا رجل هذا خطأ عظيم، أنت اخترعت سببا لا يصح أبدا، أنت لو عرفت جرم ما تقول ما تفوهت به. إذن أبو بكر رضي الله عنه ليس يحب النبي صلى الله عليه وسلم، ولا عمر ولا عثمان ولا علي ولا باقي العشرة ولا المهاجرين ولا الأنصار، لأن هذا الأمر لم يعمله صحابي قط ولا التابعين ولا أتباع التابعين، إنما حدث في القرن الثالث بعد هجرته عليه الصلاة والسلام بعد انقراض القرون الخيرية من وفاته عليه الصلاة والسلام. يبقى إذن هذا السبب لا يصح. وإذا كان العلماء اختلفوا في يوم مولده عليه الصلاة والسلام، فإنهم لم يختلفوا في يوم وفاته أنه توفي يوم الاثنين الثاني عشر من ربيع الأول. فنقول لهؤلاء هل أنتم تحتفون بيوم وفاته عليه الصلاة والسلام وهي مصيبة عظيمة؟ فنحن ربما نرد عليكم، لأن طائفة من هؤلاء يقولون أنتم لا تحبون الرسول فلذلك لا تحتفون بمولد. فنحن نقول لكم ويعني نقلب لكم ظهر المجني، أنتم تحتفلون بيوم وفاته عليه الصلاة والسلام، هذا سبب غير مشروع، لا يصح حينئذ أن نحتفي هذا الاحتفاء لأنه لا سبب له مشروع. رجل مثلا كلما تثاءب قال أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، فإذا سألته لماذا تتعوز حينما تتثاءب يقول بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما التثاؤب من الشيطان والعطاس من الرحمن. فنقول نعم، إن النبي صلى الله عليه وسلم قال بأن الشيطان هو سبب للتثاؤب الذي يدل على الكسل وغير ذلك، لكنه عليه الصلاة والسلام لم يشرع لنا أن نتعوذ حينما نتثاءب، اللي هو الناس بتسميها المتوبة، ما ينفعش. إنما أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم أن نقزم ما استطاع، تقفل الفكين حتى لا ينفتح الفم ويضحك منك الشيطان، فإن انفتح الفم رغما عنك فتضع يدك على فيك حتى تنتهي من التثاؤب. وأيضا جاء رجل يعني بجوار ابن عمر رضي الله تعالى عنه، فهذا الرجل عطس، فقال رجل بجواره أو هو قال الحمد لله والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال ابن عمر رضي الله عنه وأنا أقول الحمد لله والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن ما هكذا علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإنما علمنا إذا عطسنا أن نقول الحمد لله، فينبغي الوقوف على السبب واللفظ الذي جاء عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. هذا هو الأمر الأول، سبب مشروعية للعبادة. الأمر الثاني جنس العبادة. فلو أن رجلا أحب أن يهدي إلى بيت الله الحرام فأراد أن يهدي بهدي يعني عظيم الثمن، فقال: ما أعظم شيء عندكم؟ قالوا: عندنا فرس يساوي 5 ملايين دولار مثلا من يعني إيه يعني هذه الخيل التي يسابق عليه، تكون أثمانها غالية. فأراد أن يضحي أو أن يهدي بعد أدائه للنسك بفرس، هل يصح منه هذا الأمر؟ هذا لا يصح. لماذا؟ لأن الهدي لا يكون إلا من بهيمة الأنعام، وبهيمة الأنعام محصورة في 3 أصناف: الصنف الأول الإبل، والصنف الثاني البقر ومثله الجواميس، والصنف الثالث الغنم ومعها المعز. يبقى إذن هذا الرجل لا يصح. طب رجل آخر جاء يريد أن يضحي يوم العيد مثلا بدجاجة أو بديك، كما يزعمون أن بلالا يعني ضحى بديك، فيروى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: مؤذن ضحى بمؤذن. وهذا الحديث طبعا لا أصل له، إنما هو من وضع الطرقية ولا يصح بحال قط. فهذا أيضا لا يصح، لأن الأضحية أيضا لا تكون من هذه الأشياء الداجنة، وإنما تكون من بهيمة الإيه؟ من بهيمة الأنعام. فلا بد من الالتزام بجنس العباد. الأمر الثالث المقدار. إذا كانت العبادة مقدرة بمقدار فلا يحل الزيادة عنها أو النقصان، وإلا وقعت باطلة. فلو تعمد رجل أن يصلي الفجر 3 ركعات بطلت صلاته قولا واحدا وبإجماع أهل العلم، ولو صلاها 1 ركعة متعمدا أيضا فإنه أيضا بالإجماع تصير هذه الصلاة باطلة ولا تصح. لو رجل تعمد أن يطوف حول البيت 10 مرات وزعم في نفسه أنه لا يصح هذا الأمر إلا بهذه 10، فإن أيضا طوافه لا يصح، وكذلك في السعي وغيره. فالعبادة المقدرة بمقدار لا يجوز الزيادة عليها ولا النقصان. أما إذا كان الإنسان يصلي بليل فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: صلاة الليل مثنى مثنى، فلا بأس عليه أن يصلي ما شاء أو النفل المطلق أو غير ذلك. الأمر الرابع الكيفية. فالعبادات لا يفعلها الإنسان كما يحب ويشتهي أبدا، لكن من شروط صحة العبادة أن تؤديها على الكيفية التي كان يفعلها رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالرسول صلى الله عليه وسلم قال: صلوا كما رأيتموني أصل. ورأى النبي صلى الله عليه وسلم رجل لا يطمئن في ركوعه ولا في سجوده، فقال له مرة من بعد مرة من بعد مرة: ارجع فصل فإنك لم تصلي. فلو تعمد رجل أن يخالف الهيئة المأثورة عن النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة، فبدأ مثلا يكبر وهو يفتتح الصلاة وجلس للتشهد، ثم ثنى بالركوع، ثم ثلث بالوقوف والقراء، فهذه صلاته باطلة بإجماع أهل العلم أيضا، لأنه لم يتأسى ولم يلتزم بالكيفية التي أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نلتزم بها. لتأخذوا عني مناسككم. وإحنا بنشوف الناس في الحج والعمرة يفعلون كثيرا من المخالفات ويتركون أمورا من الواجبات بزعم التيسير ورفع الحرج وغير ذلك، لكن مقتضى الاتباع وتمام المحبة يجعل العبد مهما يتحمل من النصب والتعب والمشقة يستلز هذا التعب ليؤدي العبادة، ويرى أنه قد سار وفعل مثل ما فعل رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. الأمر الخامس الزمان. إذا كانت العبادة هذه مقيدة بزمان معين فلا بد أن نلتزم بهذا الزمان. فلو جاء رجل قبل الفجر بساعة فصلى الفجر عشان هو مسافر مثلا وقبل ما يركب المواصلات وكذا، هذه الصلاة لا تصح، لأن الله سبحانه وتعالى قال: إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. فلا يصح أن تؤدي هذه الصلاة إلا حينما يدخل وقتها المعروف. رجل بدأ صيام رمضان من نصف شعبان لا يصح، أو قبل رمضان بيومين أو 3 لا يصح. رجل أراد أن يقف بعرفة يوم الثامن حتى لا يكون هناك زحام مثلا، ويذهب يوم التاسع يبيت في مزدلفة أو غير ذلك، هذا لا يصح. فإذا لابد أو أسيب الناس ينزلوا من على عرفات يوم التاسع، واروح أنا بقى يوم العيد في اليوم العاشر ده أقعد على عرفات لوحدي كده عشان أعرف أدعو، ويعني تبقى بقى الحج عرفة فعلا يعني كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا لا يصح وذاك لا يصح، لابد من التزام الزمان الذي يعني أوجب الله سبحانه وتعالى فيه العباد. لذلك الإنسان لما بيمر عليه عام وعنده مال فيه زكاة، فإنه بمجرد انصرام العام واجب على الإنسان فورا أن يخرج زكاة ماله، ولا يتأخر إلا بالمقدار الذي قد يتعذر عليه أو حتى يوزع هذه الزكوات على مستحقيها. أيضا الأمر السادس المكان، إذا كانت العبادة يعني موقتة بمكان معين فإنها لا تصح في غيره من الأماكن. فالله سبحانه وتعالى شرع لنا الاعتكاف في المساجد، فإذا كان أحدنا عنده مسجد بيتي أي يصلي فيه وتصلي فيه امرأته وأولاده مثلا، فجاء شهر رمضان فقال يا أولاد نحب أن نطبق السنة الاعتكاف، فأنا سأعتكف معكم في هذا المنزل أو المسجد البيتي، هذا الاعتكاف لا يصح منه، لأن الله سبحانه وتعالى أمرنا بالاعتكاف في المساجد ولا تباشرهن وأنتم عاكفون في المساجد المعرفة بالألف واللام، أي التي يصلى فيها على الأقل الفروض الخمسة، واختلف العلماء في صلاة الجمعة، لأن الجمعة كثير من أهل العلم يقولون بأنها تصلى في المسجد الجامع الذي يجمع أهل البلدة الواحدة إن تيسر ذلك. يبقى هذا لا يصح، لأن العبادة دي مخصوصة بمكان معين. رجل يعني وقف خارج عرفة، هذا لا حج له ولا يصح له حج حتى وإن كان على مقربة يسيرة من من عرفة. لذلك بنقول للحجيج لازم تشوف العلامات وتتأكد وتتيقن أنك داخل هذا المكان حتى يصح لك الحج. يبقى هذه أمور ستة لازم الإنسان يتبصر فيها إذا أراد أن يتعبد لله سبحانه وتعالى بعبادة. نقولها مرة أخرى: سبب مشروعية العبادة، جنس العبادة، مقدار العبادة، كيفية العبادة. من مآثر الإمام أحمد عليه رحمة الله أنه لما حدثت محنة خلق القرآن وطلب السلطان الإمام أحمد، وكان طبعا العلماء يعني يفتنون ويمتحنون بهذه الفتنة التي ابتدعها أناس من أهل البدع والضلال، فالإمام أحمد اختفى 3 أيام عند تلميذه ابن هانئ، وابن هانئ هذا من أجل تلاميذ الإمام أحمد رحمة الله عليهم، حتى الإمام أحمد كان يثني عليه بشدة عبادته ويقول أنا لا أطيق ما يطيق ابن هانئ من العباد. فاختفى الإمام أحمد عند تلميذه 3 أيام، ثم قال له أطلب لي موضعا حتى أتحول إليه، يعني شوف لي مكان تاني أنتقل إليه. فقال يا إمام أخشى عليك الطلب، يعني ممكن نخرج يرانا يعني جند السلطان فيأخذوك. فقال له أطلب لي مكانا أتحول فيه وأنفعك إن شاء الله، وأنفعك إن شاء الله. فخرج ابن هانئ رحمة الله عليه وطلب للإمام مكانا يعني ينقله إليه. فلما انتقل الإمام أحمد إلى هذا المكان وقف ابن هانئ ينتظر من شيخه هذا الذي وعده به. فقال له الإمام أحمد خرج النبي صلى الله عليه وسلم مهاجرا من مكة إلى المدينة فاختفى في الغار 3 أيام، ثم خرج صلى الله عليه وسلم وما كنا لنعمل بالسنة وقت الرخاء وندعها في وقت الشدة. فانظر إلى حسن التأسي والاقتداء من الإمام أحمد رحمة الله عليه إلى هذا الحد، حتى لو غامر بنفسه، حتى لو تعرض للأذى، إنه لا يعد هذا شيئا، لكنه سيحس بشعور عظيم، وأن هذه الترجمة العملية لحبه للرسول صلى الله عليه وسلم، أنه يقتفي أثره عليه الصلاة والسلام في كل أمر. فيعني قال له احنا بنعمل بالسنة. الإمام أحمد كان من عادته أنه إذا حدث بحديث وكان فيه عمل أو حث على العمل كان يعمل به رحمة الله عليه. فلما قرأ عليه في الدرس حديث أن أبا طيبة أو أبا طيبة حجم النبي صلى الله عليه وسلم وأعطاه النبي صلى الله عليه وسلم دينار، ظل الإمام أحمد رحمة الله عليه زمانا يعني يجمع في دينار حتى اجتمع إليه بعد جهد جهيد، لأنه كان من يعني فقراء العلماء. فلما اجتمع إليه هذا المبلغ دعا بحجام فأمره أن يحجمه، فلما حجمه أعطاه الإمام أحمد هذا الدينار. ولذلك أيها الإخوة الأحباب الكرام، يعني نحن في مفترق طرق هذه الأيام، ويكثر الناس من الكلام والقيل والقال، وأصبح الجدل هو يعني الشيء يعني الذي يتصدر الأحداث. أمتنا شبعت كلاما، ونحن نحتاج إلى الفعال، ومن أعظم الفعال يا عباد الله أن نعود إلى الله سبحانه وتعالى وإلى هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، ونعرض هذه المشاكل التي نحياها على كتاب الله وعلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فحينما يخرج مثلا فضيلة الشيخ محمد حسان ويدعو الناس إلى يعني جمع أموال لإنعاش الاقتصاد والاستغناء عن المعونة الأمريكية، يتعرض له الناس بالسوء وبالقيل والقال، وهذا كله ظلم، وهذا كله باطل وحرام. فإننا ينبغي أن نشجع كل مخلص يدعو إلى خير، وأن نتضافر في هذا السبيل حتى يقوم هذا البلد ولا يظل رهن يعني الإحسان من هؤلاء الذين لا يريدون بنا خيرا، والله لا يريدون بنا خيرا يا عباد الله. فإذا لجأنا إلى الله سبحانه وتعالى وإلى هدي نبينا صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، والله لأنزلت السماء خيرها، وأنبتت الأرض ما فيها من بركات، ولسعد الناس، وعاد إلينا هذا الخير الذي حبس عنا بشؤم البعد عن هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم وبكثرة المعاصي. يعني الناس يتوهون الآن، كل يأتي بمذهب ويريد أن يطبقه على الناس، هذا يأتي بالعلمانية، وآخر بالليبرالية، وثالث بالشيوعية، ورابع بمذاهب كثيرة جدا. ولو عدنا إلى يعني الكتاب والسنة لأرحنا واسترحنا. نقول في نهاية يعني كلمتي هذه أن هناك عائق كبير جدا يقف أمام الإنسان المتحري والمتبع للكتاب والسنة أن يصل إلى ما يريد، ألا وهو أن الإنسان يعترض عليه إذا أراد أن يسلك طريقا صحيحا أهل البدع وما عندهم من بدع، فلربما وقع الإنسان في بدعة ها هنا أو هناك، وحينئذ يكون قد ضل سواء السبيل. فالنبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا أن هذه الأمة تفترق على 72 شعبة، كلها في النار إلا واحدة. قالوا من هي يا رسول الله؟ قال الجماعة. وفي رواية يعني ما كانوا على مثل ما أنا عليه وأصحابي رضي الله تعالى عنهم وأرضاه. فإن شاء الله عز وجل، إن مد الله في أعمارنا، يعني في درسنا القادم نتحدث عن خطر البدع، لأن كثير من الناس يعني يستهينون بهذا الأمر. لو يعني رأوا رجلا يسرق لعظموا أمر السرقة، لكن إذا قلت هذا الإنسان يبتدع في دين الله عز وجل، يرقص مثلا أو يقول هل الله حي وغير ذلك على خلاف ما كان يذكر الرسول عليه السلام، يستهينون بهذا الأمر ويعظمون أمر السرقة. والبدعة أحب إلى إبليس من المعصية. قيل لما؟ قالوا لأن البدعة لا يتاب منها، كل ما الإنسان بيجتهد في البدعة كل ما بيبعد عن ربنا أكثر، ولا يظن أنه يعني يعصي الله بهذا الأمر. وأما المعصية فلا يزال الإنسان بالوعظ والإرشاد والدعاء، فلربما تاب وأناب من قريب إلى الله سبحانه وتعالى. في نهاية كلمتي أسأل الله عز وجل أن يوفقني وإخواني من المشاهدين والمشاهدات على الإقبال على كتاب الله تبارك وتعالى وعلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن يجنبنا وإياكم البدعة ما ظهر منها وما بطن، إنه ولي ذلك والقادر عليه. قول قولي هذا وأستغفر الله سبحانه وتعالى لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.